بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. مشاهدين الكرام، نحييكم بتحية الإسلام الخالدة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا ومرحبا بكم هنا في الأكاديمية العلمية، أكاديمية العلم والنور والعطاء، في هذا الدرس المبارك شرح القواعد الفقهية. باسمكم جميعا نرحب بشيخنا الشيخ عبد المحسن بن عبد الله الزامل، المرشد في إدارة الشؤون الدينية بالأمن العام. نرحب بشيخنا أجمل ترحيب، فأهلا ومرحبا بكم فضيلة الشيخ.
حياكم الله والإخوة المشاهدين، وبارك الله فيكم
وإياكم إن شاء الله. يمتد ترحيبنا عاطرا إلى الإخوة الدارسين والدارسات في موقع الأكاديمية الإسلامية المفتوحة، وأيضا نرحب من أعماقنا بالإخوة الذين حضروا معنا هنا في الفيديو، جزاهم الله خيرا على حضورهم وتفاعلهم. مشاهدين الكرام، يسرنا استقبال أسئلتكم واتصالاتكم على هواتف البرنامج التي تظهر أمامكم بين الفينة والأخرى، وأيضا على موقع الأكاديمية www.islamacademy.net. كلنا شوق إلى أن نستمع إلى استفتاحة هذا الدرس المبارك من شيخنا الكريم، وأن نتابع هذا الدرس الممتع الذي هو في شرح القواعد الفقهية. لنترك المجال للشيخ الكريم، فتفضل يا شيخنا مشكورا مأجورا.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وعليه بإحسان إلى يوم الدين. تعانى على أولنا الكلام على هذه، وهي قاعدة، وأن هذه القاعدة قاعدة عظيمة، وعليها مدار أحكام الدين في كثير من مسائله أو في جل مسائله، وأنها تدخل في أبواب الفقه كلها والعقائد والأحكام، وأن مدار الأمور على النية. وهذا أمر محل اتفاق من أهل العلم، ولهذا سبق الإشارة لحديث الصحيح الذي رواه مسلم من حديث أبي هريرة وأبي سعيد الخدري رضي الله عنهم، أنه عليه الصلاة والسلام قال: إن الله لا ينظر إلى صوركم ولا أموالكم، ولكن ينظر إلى قلوبكم. فمدار الأمر على النية، فالنية كما تقدم معنا تجعل العمل صحيحا إذا كانت النية صحيحة، وتجعل العمل فاسدا إذا كانت النية فاسدة، وتجعل العمل عظيما كبيرا إذا كانت النية قائمة على إخلاص الصدق، وتجعله صغيرا لا قيمة له بحسب ضعف النية. ثم يعلم أن النية إذا ضعفت لا يلزم منها بطلانها، بل قد تكون ضعيفة وإن كانت صحيحة، وربما تضعف ضعفا شديدا حتى تكون فاسدة. ولهذا بقدر ما يقوم في القلب من الإخلاص في الباطن مع الموافقة في الظاهر يكون مقام العمل عند الله عز وجل. ولهذا المصلي يصلي، والمزكي يزكي، والصائم يصوم، والحاج يحج، لكن فرق بين العملين. فتجد هذا المصلي وهذا المصلي، وبين عبادتيهما من صلاة وزكاة وصيام وذكر لله عز وجل وبذل للمعروف وأمر بالمعروف ونهي عن المنكر، بين عبادتيهما كما بين السماء والأرض بحسب ما يقوم بقلب العبد. ولهذا تجد المتصدق والمنفق حينما ينفق بإخلاص وصدق، وحينما ينفق مع حسن نية وصدق ظن وحسن ظن بالله عز وجل، فإن إنفاقه وعمله هذا يضاعف عند الله أضعافا كثيرة بحسب ما قام في قلبه. ولهذا لا أجمع ولا أتم ولا أكمل من قوله عليه الصلاة والسلام: إنما الأعمال بالنيات، إنما الأعمال بالنيات. هذه الكلمة الجامعة العظيمة، قال النبي عليه الصلاة والسلام كما في الحديث الصحيح: أوتيت جوامع الكلم. في اللفظ الآخر زيادة جيدة: واختصر لي الكلام اختصارا. فأوتي جوامع الكلم، وجوامع الكلم هي المعاني الكثيرة الكبيرة في الكلمات اليسيرة القليلة التي أوتيها عليه الصلاة والسلام، وكلمه كله جوامع عليه الصلاة والسلام وقواعد وأصول. ولهذا أهل العلم بحسب ما أوتوا من الفهم والعلم يكون استنباطهم من أقواله عليه الصلاة والسلام. فحديث واحد ربما يستنبط منه عالم فائدة، ومنهم يستنبط منه ألف فائدة وفائدة بحسب
الفقه والفهم.
نعم، النظر والفقه والفهم والغوص على المعاني. ولهذا ترى الصحابة رضي الله عنهم أفقه الأمة وأعلمها بكتاب الله وبسنة رسوله عليه الصلاة والسلام، لأنهم غاصوا على معاني كتاب الله وسنة رسوله عليه الصلاة والسلام، ولهذا كلامهم رضي الله عنهم يدخل على القلوب بلا استئذان ويصل إليها، لأنه لا تكلف فيه ولا انتزاع ولا مبالغة في الانتزاع في أخذ الفائدة من كلام الله وكلام رسوله عليه الصلاة والسلام، تجده سمحا سهلا واضحا بينا. ولهذا ترى أن فقههم رضي الله عنهم مع خلاف غيرهم كلا شيء، ومن خالفهم فإن الصواب معهم، إلا في أمر يكون خلاف الصحابي في أمر في شيء لم يبلغ سنة عن النبي عليه الصلاة والسلام فإنه يرجع، ولهذا تجد في الغالب أنه يخالف صحابي آخر ثم بعد ذلك يكون المرد إلى قوله عليه الصلاة والسلام. نعم.
اللهم صل وسلم وسلم. أحسن الله عليكم شيخنا. نستعرض الشيخ الأجوبة التي وصلتنا للدرس الماضي.
نعم.
أحسن الله عليكم. حفيدة السلف من الإمارات تقول: بارك الله في شيخنا وجزاه الله في هذه الأكاديمية كل خير. الجواب الأول: يؤجر المكلف على المباحات بحسب نيته، فلو استحضر نيته على العمل كان له من الأجر فيه، مثال عمل المرأة في بيتها فلو استحضرت نيتها تؤجر على عملها. جواب السؤال الثاني: دليل قاعدة الأمور بمقاصدها هو ما جاء في حديث عن أمير المؤمنين أبي حفص عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إنما الأعمال بالنيات، ثم أوردت الحديث. هذا إجابة الأخت.
جواب مسدد صحيح. نعم، بارك الله فيها، زادنا الله زادوا إياها علما.
اللهم آمين. فاطمة صالح من السعودية: جواب السؤال الأول: نعم، يؤجر المكلف على المباحات إذا هو استحضر النية، مثال ذلك اللباس، إذا استحضر أنه لبس هذا اللباس من باب ستر العورة فيؤجر على ذلك. جواب السؤال الثاني: دليل قاعدة الأمور بمقاصدها، قال صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى.
نعم، الجواب صحيح، بارك الله فيك.
السعدية أم عبد الرحمن من المغرب قالت: جواب السؤال الأول: يؤجر المكلف على المباحات إذا نوى بها وجه الله عز وجل، والدليل والجواب الثاني: دليل قاعدة الأمور بمقاصدها حديث عمر بن الخطاب الآن في الذكر. محمد العزيز من المغرب
كلا الحمد لله جواب صحيح.
نعم، محمد بن عبد العزيز من المغرب كذلك هنا فصل تفصيل لعلنا نقرأه بشكل سريع. بالنسبة للمباحات فهي تنقسم من حيث حصول الأجر إلى قسمين: فمن عملها فمن عملها بدون نية فلا أجر عليها ولا وزر، وأما من حسن فيها نيته فإن أجره فيها يكون بقدر نيته، وكمثال ذلك النوم ما بين العشاء والصبح. والإجابة السؤال الثاني: دليل قاعدة الأمور بمقاصدها هو حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه: إنما الأعمال بالنيات.
نعم، جواب صحيح، وما ذكر التفصيل واضح، يعني الأمر يدور على النية في هذا مثل ما ذكر أخونا بارك الله فيه. نعم.
كذلك الأخت سعاد بنت محمد من المغرب وفدى جباض من لبنان وبدرية من الإمارات أجابوا إجابات مشابهة لما أجاب عليها الإخوة من قبل، نشكرهم شكرا جزيلا على هذه الإجابات، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا وإياهم العلم النافع والعمل الصالح.
بارك الله فيكم. نعم.
نبدأ يا شيخ. نعم، المتن.
نبدأ بموقع.
طيب.
موقف. نعم.
قال المصنف: ومن التقط لقطة بقصد أخذها لنفسه كان غاصبا، ولو التقطها بنية حفظها وتعريفها وردها لصاحبها متى ظهر كان أمينا، فلا يضمنها إذا هلكت بلا تعد عليها أو تقصير في حفظها.
نعم،
إلى آخره.
كما ذكر المصنف في اللقطة، وجه ارتباطها بالنية هو أن اللقطة واللقطة هي الشيء الساقط من صاحبه، على خلاف تعريف اللقطة وما هي اللقطة التي تأخذ حكمها من الشيء الذي لا يكون حكمه حكم اللقطة. لكن الكلام هنا في من التقط لقطة، مثل وجد مالا ساقطا من صاحبه أو متاعا أو ما أشبه ذلك، فإن المال الذي سقط من صاحبه إذا وجدته فإنه يجب على المكلف ممن التقط من جميع المكلفين من الرجال والنساء أن يحفظ مال أخيه، وإذا وجدت لقطة فالواجب أن تلتقطها بنية أخذها وحفظها لصاحبها بأن تلتقطها بنية التعريف، وهذا هو الواجب. وقد ثبتت الأخبار عن النبي عليه الصلاة والسلام في اللقطة وبيان حكمها، وأن عليه أن يحفظ عفاصها ووكاءها وعددها وعدتها، كما حديث أبي بن حزيد بن خالد الجهني رضي الله عنه، بمعنى أخبار عدة في هذا الباب. وإن جاء صاحبها في يوما من الدهر فأعطها إياه، أديها إياه. وذكر في الأخبار أنه إذا جاء وصفها، فأنت حينما تجد اللقطة في هذه الحال تحفظها، لكن عندنا الملتقط تارة يلتقط بنية الحفظ لها مع تعريفها، وهذا هو الواجب. الواجب أن يلتقطها بنية الحفظ مع تعريفها. ففي هذه الحالة إذا التقطها بهذه النية فهو أمين، والأمين لا ضمان عليه إذا كان لم يفرق. فعلى هذا لو أنها في الحول الأول في السنة الأولى، وهو حول التعريف، لأنها أمانة عنده ما ملكها، لم ينعقد سبب الملك، فلا ينعقد سبب الملك إلا بعد مضي الحول، لأن في الحول الأول يجب عليه يعرفها لصاحبها، فهي أمانة عنده مع تعريفها. فإذا مثلا تلفت أو ضاعت بلا تفريط منه فلا ضمان عليه. فلو جاء صاحبها في بعد ذلك وقال ووصفها وثبت عندنا أنه هو صاحب اللقطة، قال والله اللقطة تلفت، نقول إنك أمين، والأمين لا يضمن إلا بالتفريط، وما دمت أنه لم تفرط فالقول قوله، ولو ادعى أنه مفرط صاحب اللقطة نقول القول قوله. ايش معنى القول قوله؟ إذا قالوا فلان القول قوله بمعنى بيمينه، بيمينه. فإذا
كيف بيمين الشيخ؟
يعني أنه يحلف أنه لم يفرط من التقطها لأنه أمين. فإذا التقطها ثم تلفت ولم يفرط فلا ضمان عليه، لأنه أخذها بنية الحفظ. وهذا في الحقيقة من محاسن الشريعة، لو ألزمنا الإنسان أن يلتقط اللقطة وأن يعرفها ولو تلف ضمنها لتحامى الناس اللقطة، ولا ضاعت الأموال وتلفت الأموال. فمن حكمة الشارع الحكيم أنه جعله أمين، ففيه مصلحة للملتقط ومصلحة لصاحب اللقطة. ما هي مصلحة الملتقط؟ أولا أنه أمين، وهذا وصف مدح وثناء. الأمر الثاني أنه إذا عرفها حولا كاملا ولم يجد صاحبها فإنها تكون له ويملكها، على خلاف هل هو ملك مستقر أو ملك مراعى. الجمهور عندهم ملك مراعى، وأنه لو جاء فإنه يعطيه إياه، والبخاري جماعة يقولون إنها تثبت له لأن الشارع جعله إياه، فقال حديث عياض بن حمار فهو مال الله مجازعي، فهو قال فهو مال الله يؤتيه من يشاء. لكن الجمهور احتجوا بقول آخر، قال فإن جاء صاحب يوم من الدهر كما حديث زيد بن خالد الصحيح فأعطيها إياه. وبالجملة البحث في مسألة التقاط اللقطة، فلهذا هو مصلحة له، لأنه إذا عرفها بعد حول ينعقد سلم الملك فيملكها. ومصلحة لصاحب اللقطة، صاحب اللقطة أن أخاك الذي أخذ اللقطة أنه أن صاحب اللقطة في هذه الحال تكون اللقطة له إذا جاء في نفس الحول، إذا جاء في نفس الحول فإنه تكون له، وإذا عرفها بوصفها. وكذلك على قول الجمهور إذا جاء بعد الحول. لكن عندنا مسألة ثانية، وهو ما إذا التقطها بنية أخذها تملكها. إنسان وجد لقطة الآن مرمية في طريق وأخذها بنية التملك،
مثل ماذا يا شيخ؟
نعم،
مثل ماذا هذه اللقطة؟
وجد مال مثلا في محفظة، وجد مثلا طعام، ثياب، وجد ذهب، أي شيء.
طيب
لأن قلنا في محفظة أو في شيء محفوظ، لأن إذا كان اللي وجده شيء ليس عليه علامة، مثل يجد دراهم يسيرة مرمية في طريق وليس عليها علامة، فهذه في الحقيقة في أخذها حكم اللقطة، خاصة إذا كانت مال يسير موضع نظر، لأن نقول فيها في هذه الحال يأخذها ويتصدق بها أو يحفظها، إما أن يتصدق بها مع ضمان صاحب لو جاء ولا يلزم التعريف، أو إن أنه يحفظها حتى يأتي صاحبها.
طيب
نقول في هذه الحال، لكن لو أخذها بنية تملكها مو بنية التعريف. هم يقولون إنه يكون غاصب، وإذا كان غاصب ففي هذه الحال لا يملكها، ولو أنه عرفها حولا فإنها يده يد غصب، لأنه يد عادية وليست يد أمانة، والأصل في الملتقط الذي يعرف أن تكون يده يد أمانة. فلهذا قالوا إنه يضمنها لأنه غاصب. والقول الثاني خلاف قول الجمهور، قالوا إنه يعرفها وتكون يده يد أمانة مع التوبة، وهذا في الحقيقة قد يكون أقرب وأولى لمقاصد الشرع، وأولى أيضا للتسهيل على الناس، لأن اللقطة في الغالب حينما يلتقطها الصغير والكبير والرجل والمرأة والعدل والفاسق، فكوننا نشترط الأمانة والديانة في الملتقط وأن يستحضر نية الحفظ، استحضار نية الحفظ، هذا قد يصعب وقد يشق، والشارع أطلق اللقطة ولم يشترط مثل هذا الشرط. ولهذا لو جاء إنسان وقال والله أنا وجدت لقطة وأخذها بنية تملك، ثم ندم وجاء يسأل قال ماذا أعمل فيها، هم يقولون بين أمرين، إما أن ترجعها إلى مكانها أو ترسلها إلى الحاكم أو القاضي الذي ينوب في حفظ الأموال الضالة والضائعة، وهذا في الحقيقة مفسدة لصاحب اللقطة، لأنه ربما يكون من مصلحة الملتقط صاحب اللقطة أن تبقى في يد الملتقط الذي ندم وتاب ويعرفها وتعود إليه الأمانة. ولهذا نقول تعود الأمانة حتى في باب المشاركات في الأموال في من نوى الخيانة، ولا تبطل الشركة بهذا لأنه مصلحة للمتشاركين على الصحيح، كذلك أيضا فيما هو أخص وأيسر وهو باب اللقطة الذي لا مشاركة فيه ومصلحة لصاحب اللقطة، نقول عرفها الآن وابتدأ في التعريف، وفي هذه الحالة إذا تم الحول فإنه تكون يده يد أمانة، وإذا جاء صاحبها ووصفها فإنه يعطيه إياه. طيب. ولا يشترط الشهادة في هذا، اشترط الشهادة لأن النبي عليه الصلاة والسلام أمر بإعطاه بمجرد وصفها، فإذا وصفها فإنه في هذه الحالة تكون له. طيب. فمدار الأمر كما تقدم على مسألة النية، وهذا وجه ارتباط هذه المسائل بالقاعدة، وأن الحكم يختلف بحسب نية الملتقط. نعم.
طيب. أحسن الله إليكم. قال المصنف: وهذه قاعدة جامعة مستنبطة من الحديث المشهور الذي رواه الستة، وهو قوله صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى.
نعم، وهذا الأمر وهذه المسائل كلها تعود إلى هذه القاعدة في هذا الحديث، في قوله عليه الصلاة والسلام: إنما الأعمال بالنيات. لو قال إنسان ما الدليل على مثل هذا، نقول إنها قاعدة مستنبطة واستنباط واضح ومحل إجماع من أهل العلم كما تقدم. سبقا قلنا إن القواعد قواعد على نوعين، قواعد هي نص دليل وقواعد مستنبطة، والاستنباط أحيانا يكون نصا واضحا بينا لا إشكال فيه، مثل قولنا الأمور بمقاصدها من قوله عليه الصلاة والسلام: إنما الأعمال بالنيات، وهذا لا شك واضح في استنباط هذا الأصل من هذا القاعدة بلا تكلف. وعلى هذا كل أمر من الأمور تدخله النية يدخل تحت هذه القاعدة التي مستندها هذا الدليل الصحيح كما تقدم، وهو حديث متفق على صحته وأجمع العلماء على قبوله وعلى ما دل عليه من المعنى. نعم.
أحسن الله إليكم. قال المصنف: وبناء على اعتبار النية لا تصح العبادة لا تصح العبادة من المجنون، لأنه ليس من أهل النية ولا عقوده، إلى آخره.
نعم. وبناء على اعتبار النية، وهذا محل اتفاق، فإن من لا نية له فلا يصح منه عقد ولا عمل ولا عبادة، من ذلك المجنون لأنه لا نية له، والله عز وجل يقول: ولكن يؤاخذكم بما كسبت قلوبكم، فما لم يكسب القلب فإنه في هذه الحال لا تبعة عليه في باب التكليف، في باب التكليف. أما باب ما يتعلق ما يسمونه الوضع، وهو مثلا وجوب الزكاة أو وجوب ما يتعلق بالجنايات في وجوب الدية وما أشبه، هذه الأحكام آخر لأنها ليست تتعلق بباب التكليف، فالمجنون لا تكليف عليه. ولهذا في الحديث الصحيح حديث علي رضي الله عنه حديث عائشة أنه عليه قال: رفع القلم عن ثلاثة، عن الصبي حتى يعقل، وعن الصغير حتى يكبر، وعن المجنون حتى يعقل, وفي لفظ حتى يفيق, وفي لفظ عن المعتوه حتى يبرأ. كلها ألفاظ تدل على أن المجنون لا تكليف عليه, وهذا محل إجماع من أهل العلم. ولهذا لو كان لو ولد إنسان من أول ولادته وهو لا عقل له, مجنون سلب العقل, فإنه لا تكليف عليه, لا تكليف عليه. وعلى هذا هو حكم حكم أهل الإسلام, مولود على الفطرة, فإذا كان بين أبوين مسلمين فهو من أهل الجنة. وحكمه ولو مات وهو ابن 100 سنة حكم من مات وهو طفل صغير في المهد, في باب الأحكام فيما يتعلق بالتكليف, وأن أطفال المسلمين في الجنة. كذلك على الصحيح أيضا أطفال الكفار الذين يموتون قبل البلوغ فإنهم أيضا على الفطرة, لأنه لا تكليف عليه. قال النبي عليه الصلاة والسلام كل مولود يولد على الفطرة, فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه. فبين أنه لا تكليف لأنه لا نية له. لكن لا شك يختلف الحكم فيما إذا كان قد شب وصار نما عقله, هناك أحكام يسير. لكن حكم التكليف لا يثبت إلا بعد البلوغ, من باب أولى الجنون الذي لا عقل معه. كذلك أيضا في حكم المجنون عند أهل العلم المعتوه وهو ناقص العقل الذي لا يحسن التصرف. فالمعتوه عند جماهير أهل العلم وعند أهل الأصول ملحق بالمجنون, وأنه لا تكليف عليه في باب العبادات وغيرها. ولهذا كما تقدم أحكام المجنون تجري عليه. ولهذا لو كان إنسان عاقل بلغه عاقل ثم جن بعد بلوغ ومات على الكفر بعد البلوغ فإنه يبعث كافرا ولو كان مجنون, لأنه مات حال جنونه, لأن الأمر مدار على النية وكان مكلفا وعاقلا. ومثل ما تقدم كذلك فيما يتعلق بالمغمي عليه, المغمي عليه في خلاف هل يلحق بالمجنون أو بالنائم. فمن ألحقه بالمجنون قال إنه لا نية له ولا قصد له, ومن لا قصد له فلا نية له. فعلى هذا قالوا إنه لا تكليف عليه, وهذا قول مالك والشافعي. لماذا ألحقه بالمجنون؟ قالوا لأنه لو نبه لم يتنبه, لا يتنبه, بخلاف النائم فإنه إذا نبه يتنبه, يتنبه ويستيقظ. أما المغمي عليه فلا, فقالوا إنه يلحق المجنون. ومنهم من ألحق المغمي عليه بالنائم وقالوا إن الإغماء في الغالب لا يطول كالنوم بخلاف الجنون, وقالوا إن الإغماء يجري على الأنبياء فليس وصف نقص, بخلاف الجنون فإنه لا يجري عليهم. فلما ولهذا النبي عليه الصلاة والسلام وشي عليه في الحديث الصحيح عن عائشة اغتسل. فالغشي الذي يأتي على العقل ربما يأتي على الأنبياء, فلهذا قالوا إنه حكم حكمنا. وبالجملة ما أمر على القصد والتكليف. ولهذا قالوا من القواعد المتعلقة في باب هذه القاعدة قواعد أصولية, يقولون مناط التكليف العقل والفهم, العقل. وعلى هذا قالوا إنه ما دام إنه لا فهم له فإنه أدون وأقل من الصبي المميز. وإذا كان أقل من الصبي المميز من جهة عدم انتباهه وعدم جوابه فإنه لا تكليفه. وعلى هذا لو أغمي على إنسان مثلا قبل زوال الشمس ولم يستيقظ إلا بعد غروب الشمس قالوا لا قضاء عليه.
طيب
ولو أنه استيقظ مثلا قبل غروب الشمس فالحكم يتعلق في الوقت الذي أدركه من جهة القضاء المغرب وكذلك العصر لا خلاف. ولكن نقول إن المسائل هذه دائما نقول العمل فيها يكون بالاحتياط والأحوط, فإذا أمكن الاحتياط وهو العمل بكلا القولين كان أتم. فلو أن إنسان أغمي عليه خاصة إذا كان إغماء لم يطل, فالأولى في مثل هذه الحال قضاء الصلاة الفائتة. كذلك أيضا مسألة الصوم, لو أغمي عليه مثلا من قبل طلوع الفجر إلى ما قبل غروب الشمس إلى ما بعد غروب الشمس على الخلاف في هذا, مع أن بعض فرق بين الصوم والصلاة, لكن الدليل يقتضي عدم التفرقة بينهما, وأنه قلنا إنه لا الصلاة لا يقضيها فالصوم أيضا من باب أولى. فلهذا نقول من احتاط في هذه المسائل فلا بأس، والاحتياط مشروع حينما يكون الخلاف قويا. فعلى هذا نقول إن العبادة مرتبطة بالنية التي هي تسقط عن المجنون، هذا محل اتفاق من أهل العلم في باب التكليف، وكذلك خلاف بعض المسائل مثل المغمي عليه، وكذلك هنالك مسائل أخرى تتعلق مثلا بالصبي وأحكام الصبي، والأصل في مثل هذا أنه لا تكليف إلا بعد البلوغ. نعم
أحسن الله عليكم الشيخ. هنا في سؤال في الواقع، نعم انتهينا الآن الشيخ من القاعدة الأولى،
نعم فيه القاعدة متفرعة، نعم انتهينا منها. نعم
طيب الأخت نيسة أبو الهوى من فلسطين تقول السلام عليكم ورحمة الله، هل يجوز لمن وجد ساعة في جامع كبير وليست ذات قيمة ماذا يجب عليه أن يفعل، وهل يجوز أن يتصدق فيما وجد، وجزاكم الله خيرا.
هذه مثل ما تقدم، إذا وجد ساعة أو مالا فالواجب في مثل هذا التعريف، أخذها كما تقدم من التعريف. وإذا وجدها في المسجد فإنه لا يعرف مسجد، والحديث في حديث بريدة من دعا إلى الجمل الأحمر قال النبي لا وجدت، في الحديث بريرة في الصلاة من سمعتموه ينشد مسجد فقولوا نار رد الله عليك فإن المساجد لم تبنى لهذا، خرجه مسلم في الصحيح. وفي المعنى أحاديث أخرى في هذا الباب، وأن المساجد إنما هي في اللفظ الآخر إنما للصلاة وقراءة القرآن وذكر الله، في اللفظ عند مسلم لما بال ذلك الرجل في المسجد. فالمساجد لا تعريف لا يعرف فيها، كما أنه لا بيع فيها ولا شراء. فإذا وجد الإنسان لقطة في المسجد ساعة، وجد رجل أو امرأة، فالواجب في مثل هذا أن يأخذها وأن يعرفها. لكن لو قال إنه لو هو لا يريد تعريفها، هذا يقع أحيانا، بعض الناس يقول أنا أجد اللقطة وأخشى من مؤونة التعريف وأخشى من تركها أن تسرق،
صحيح،
خاصة مع ضعف الدين وضعف الأمان الآن. ولو وجد الإنسان الآن مثلا مالا في محفظة محفوظ، يعني عليه علامة، ممكن أن يعرف أن صاحب أدنى تعريف أن يعرفها، لأن عليها علامة تدل عليها، فيقول أنا لا أريد مؤونة التعريف يشق علي، وليس وقد لا يتيسر التعريف، وإذا تركتها أعلم أنها سوف تسرق لكثرة من كان ضعيف الدين والأمانة، فهل أتركها أو أخذها بعدم نية التعريف وأسلك السبيل المناسب؟ نقول في هذه الحال دار الأمر بين تركها، وفي الغالب أنها تؤخذ وتتلف، وبين أخذك لها. وقاعدة الشرع كما يقول نقول ننظر إلى المآلات، ولهذا نبه رحمه الله الشاطبي في كتاب موافقات إلى قاعدة مهمة، وأن المفتي والمتكلم حينما يفتي الناس في أحكام الشرع لا يأخذ نصوص الشرع وحدها بدون النظر إلى أحوال الناس. يقول لا بد للمتكلم والمفتي حينما يتكلم في مسألة وفيها نص من الشارع يعلم أن الشارع من قصده في الأمور المتعلقة بأحوال الناس قصده هو ما ينظم أمورهم وأحوالهم وأن يصلحها، فلو أخذ النصوص معزولة عن مقاصد الشارع في إصلاح الناس فإنه يفسد أكثر ما يصلح. ولهذا لا بد أن ينظر أحوال الناس ومآلات الأفعال ما تؤول إليه. ولهذا نقول مثلا في مثل هذه المسألة يعلم أو يغلب على ظن لو تركها فإنها تسرق ويأخذها، والشارع قصد بأخذها ماذا؟ أن تحفظ، أليس كذلك؟ فإذا كان تركه يفضي إلى تلفها فنقول لا بأس من أن تأخذها بعدم نية التقاط بعدم نية تعريفها، لكن تكون عندك نية في المبادرة إلى رد إلى صاحبها إذا أمكن ذلك، بأن تردها مثلا إلى جهة شرعية، إلى الحاكم، إلى الوالي، إلى جهة تحفظ الأمانات، أو أن تردها مثلا مثل الساعة التي ذكرتها الأخت، أن ترسلها مثلا إلى المسجد ربما يكون أعلم بأحوال الناس في تعريفها مثلا. وإذا لم يتيسر ذلك ما في مانع أنه يحفظها ويبقيها. ولهذا أحيانا تأتي أسئلة من بعض الناس خاصة اللقطة التي توجد مثلا في ميناء، ومعلوم أن النبي عليه السلام أمر نهى عن لقطة الحاج حديث عبد الرحمن بن عثمان التيمي، وأنها لا تؤخذ للتعريف، ويعلم أنه تركها سوف تؤخذ، فلو أخذها مثلا لا بنية تعريفه حتى يوصلها إلى لا بأس بذلك. فعلى هذا نقول إنها لا بأس أن تأخذها، وإن تيسر أنت أن تعرفها هي فلا بأس، وإن لم يتيسر ذلك ما ليس هناك مانع أن تكلها إلى من يعرفها لأن وكيلها يقوم مقام، أو أن توصلها إلى من يقوم بذلك من أهل الأمانة والديانة. نعم.
أحسن الله عليكم الشيخ. هل يوجد أسئلة من قبل الأخوة؟ تفضل يا أخي.
جزاكم الله خير يا شيخ وأحسن إليكم. ما أدري ماذا يقصد أهل العلم بقولهم كلما سقط اعتبار المقصد سقط اعتبار الوسيلة؟
هذه قاعدة أخرى تتعلق بالوسائل والمقاصد، وهو يقولون إن المقاصد هي المعتبرة والوسائل سبيل إليها، والعبرة بالمقاصد والوسائل طريق إليها، وليست ثم كلما سقط اعتبار المقصد سقط اعتبار الوسيلة. ولهذا قالوا مثلا عندنا في مسألة الحلق للمعتمر والحاج يشرع له أن يحلق ويقصر، يعني أمر مقصود، الأمر مقصود، والحلق سنة والقصر كلاهما سنة، لكن الحلق آكد من التقصير. فلو أن إنسان كان أصلع ما عليه ولا شعره، ما في ولا شعره، كنا احنا قراسك قال ما عليه ولا شعره، لو عليه شعره شلته، ما عندي ولا شعره الآن.
يمرر الموسى.
نعم
يمرر الموسى.
هذا أتيت أنت الآن بهذا، هل نعتبر الوسيلة مع فوات المقصد؟ هل نعتبر الوسيلة وهو إمرار الموس أو المكينة مع فوات المقصد وهو
مقصد
ما عند هو المقصود الآن من إمرار الموس؟ شو المقصود؟
سقوط الشعر وإزالة الشعر،
حلق الشعر وإزالته. هذا مقصود. لكن يقول ما في شيء الآن وبتكلفوني أنا ربما قد يتضرر، لكن نقول في هذه الحالة هم قالوا يمر الموس، ولهذا استشكل بعضهم هذا القول، مع أن بعضهم أظن ابن منذر وجماعة حكى الاتفاق على أنه يشرع، وبعضهم نازع في هذا وقال في مشروعية نظر، وعلى هذا قالوا إنه بمجرد فراغه من طوافه ينوي التحلل وينتهي الأمر.
سبحان الله.
ينوي التحلل وينتهي الأمر. وعلى هذا مثل هنالك أشياء قد تكون هي وسيلة إلى مقصد لكن فيها نوع من القصد، مثل المشي إلى الصلاة، المقصود في الحقيقة هو تحصيل الصلاة، لكن كون القصد مثلا يكون المشي على قدميه أو بسيارة
هذه وسيلة.
هذا وسيلة.
طيب.
لكن هذه الوسيلة فيها شيء من اعتبار المقصد من جهة أن الخطى معتبرة في الحديث الصحيح، فلهذا لأن كل خطوة يكتب حسنة ويرفع بها ويحط عنه بها خطيئة، ولهذا معتبرة من جهة، حتى إننا نفضل المشي على الركوب كحديث أبي بن كعب رضي الله عنه صحيح مسلم، ذلك الرضي بعيد عنه وكان يأتي إلى المسجد من مكان بعيد وكان ربما مشى وهو ليس عليه شيء وتحر وتؤذيه الرمضة، قال أبي بن كعب فقلت له لو اتخذت حمارا تركبه إلى المسجد، قال ذلك الرجل سرني أن بيتي مطنب بجانب مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال أبي رضي الله عنه فأكبرته ما قال، كيف يقول هذا الكلام؟ فأخبرت النبي، ثم قال ذلك الرجل إني أن يكتب الله ممشايا إذا أنا ذهبت وإذا أنا رجعت. قال النبي عليه الصلاة والسلام لما أخبر أبي أعطاك الله ذلك كله، في اللفظ الآخر على لغته اليمن أو نهجة اليمن عند ابن ماجه أنطاك الله ذلك كله. فالنبي عليه الصلاة والسلام أخبر أنه أعطاه بحسب نيته، لأنه وإن كان وسيلة لكن في شيء مقصد. وعلى هذا نقول أن المقاصد الوسائل لا ينظر إليها مجردة، قد يكون فيها شيء من اعتبار المقاصد، لكن إذا سقط مثل مثلا السير، مثل مثلا تحصيل صلاة الجماعة، إذا فاتت الصلاة الجماعة فقال أنا سوف أذهب المسجد وأرجع، نقول لا، لما فاتت صلاة الجماعة الآن ما له حاجة تمشي، لما سقطت الوسيلة المقصد سقط اعتبار الوسيلة، فلا فائدة من كونك تمشي، المشي هذا عبث، إلا إذا كان قصده أن يصلي في المسجد لعله يجد جماعة فهذا وسيلة مقصد آخر.
يا شيخ هناك إذن الوسيلة والقصد والمقصد كما ذكرتم في مثال الذهاب إلى الصلاة.
نعم.
يصير مثلا إما بقدميه أو بسيارة.
نعم.
والقصد أنه إذا مثلا مشى بقدميه حصول الأجر بهذا المشي.
نعم.
هذا القصد. والمقصود
المقصود.
نعم. وذهبه أن يصلي في المسجد.
نعم. وهذا اللي هو القصد اللي هو النية.
ايه.
ولهذا ندخل السؤال اللي ذكره أخونا في مسألة النية، مسألة النية أنه يعني حينما ينوي إنسان ربما يسير إلى المسجد ما يستحضر نية الأجر، وإنسان آخر لا يسير أن خطاه واحدة يرفع الله بيداجة والأخرى يحط بها خطيئة،
بين هذا وهذا فرق،
فرق بلا شك.
طيب أحسن الله عليكم الشيخ. نكمل الشيخ قراءة المتن.
نعم.
في سؤال؟ طيب نعم. تفضل.
هناك شيخ من ابتلي عفان الله وإياكم بالوسوسة في النية،
نعم،
فتجد أحيانا يمكن يعيد الصلاة أو العبادة المعينة هذه أكثر من مرة، فهل هذا الشيخ يلحق بمن لا قصد له؟
هذا في الحقيقة مسألة، يعني قصدك يعني مسألة أنها حينما يكرر قصد تكرار الصلاة، أنت قصدك تكرار الصلاة، عندنا إما تكرار الصلاة أو تكرار القول أحيانا ويكبر يكبر، هذا نعلم أن النية مع اللفظ أمر مقصود، فلا بد من مواطأة النية لللفظ، فإذا كبر الإنسان حصل المقصود. في هذه الحالة، في هذه الحالة الزيادة والتكرار هذا أمر غير جائز، والوسوسة في الأصل ممنوعة ولا تجوز، هي في الأصل لا تجوز، ولهذا لو كانت الوسوسة مشروعة لكان أسبق الناس إليها الصحابة،
صحيح،
ولهذا لا يعرف الصحابة رجل موسوس رضي الله عنه، كان أبعد الناس عن هذه الأمور، إنما لما قل الدين، كلما قل الدين والعلم
زادت
هذه الأمور. فلهذا نقول إن حينما يكرر هذه الأشياء هو يقصد الحقيقة، لكنه يظن أنه أن عبادة الأولى بطلت، مع أن حينما خرج من عبادة وأداها فالعبادة بعد أدائها والفراغ منها خلاص انتهى الأمر، ولا حاجة إلى عادة ولا تكرارها.
طيب أحسن الله عليكم. قال المصنف رحمه الله: ويتفرع عن هذه القاعدة القاعدة التالية،
نعم،
العبرة في العقود للمقاصد والمعالي لا للألفاظ والمباني. الشرح: العقود جمع عقد، والمراد أن سائر العقود العبرة والعمل لمعانيها المقصودة منها، وتبدل الألفاظ لا يصرفها عن المقاصد التي وضعت لها بالوضع الشرعي.
نعم، هذه القاعدة العبرة في العقود للقصود والمعاني لا للألفاظ
والمباني.
هذه القاعدة المتفرعة عن تلك القاعدة موضع الخلاف بينها العلماء،
متفرعة عن قاعدة الأمور بمقاصدها،
متفرعة عن نعم عن الأمور بمقاصدها، ولهذا فيها خلاف بين العلم. مذهب يعني مشهور من مذهب أحمد رحمه الشافعي أنهم لا يعتبرون المقاصد والمعاني في كثير من المسائل، بل يعتبرون الألفاظ، مع أنهم اعتبروا المقاصد والمعاني في بعض الألفاظ. ومذهب مالك وأبي حنيفة اعتبار القصود والمعاني عندهم هو الأصل، مع أن جميع المذاهب في الغالب أن المقاصد معتبرة من حيث الجملة، لكن عند التفصيل في المسائل تجد أن الأغلب على هذا القول هو هذا، والأغلب على القول هو هذا من جهة اعتبار القصود أو الألفاظ. فهذه القصود هل هي معتبرة؟ وعلى هذا نقول ما دام تقرر أن الأمور بمقاصدها فهذه القاعدة المتفرعة عنها، نقول إن العبرة في القصود والمعاني، وأن هذا هو الصحيح، لا للألفاظ والمباني، لأن الألفاظ قوالب للمعاني وحوامل لها وظروف لها، والمعاني مظروفة محمولة، فإذا أخذت المعاني من الظرف ومن هذه القوالب بقيت لا قيمة لها، فالعبرة للمظروف ولهذه المعاني الموجودة في القوالب، فإذا فرغت من معانيها كانت كالقشر، مثل ما تفرغ اللب تأخذ اللب ويبقى القشر في الفاكهة ونحوها، لأن المعاني مقصودة مطلوبة والشريعة جاءت بتأصيل هذا المعنى، وهذا هو الصواب في هذه المسألة من جهة اعتبار القصود والمعاني في الألفاظ. وعلى هذا نقول إن ألفاظ المتكلمين مع مقاصدهم لا تخلو من ثلاثة أحوال: الحال الأول أن يكون القصد مطابقا لللفظ تمام المطابقة ولا يخالفه، وهذا هو عامة ألفاظ الشارع الحكيم، وهو أن ألفاظه مطابقة للمقاصد التي جاء بها، ولا أبلغ ولا أنصح من الشارع الحكيم في الدلالة على المعاني بالألفاظ الواضحة من مبانيها. ولهذا ترى هذا الباب واضحا في باب العقيدة، قول النبي عليه الصلاة والسلام: إنكم ترون ربكم عيانا كما ترون الشمس ليس دونها سحاب، وكما ترون القمر ليلة البدر ليس دونه سحاب.
الله أكبر.
هل أبلغ من هذا اللفظ في تحقق رؤية الله عز وجل؟ لا أبلغ من هذا اللفظ ومطابقته للمعنى. ولو اقترح على أبلغ الناس وأفصح الناس أن يأتينا بلفظ يدل على هذا المعنى لم يقدر أن يأتي بأبلغ من هذا اللفظ
بهذا الإيجاز والبلاغة.
بهذا الإيجاز.
الله أكبر.
ومع هذا ربما نازع منازع وقال إن هذا لا يقصد به رؤية الله عز وجل، وهذا لا شك مكابرة ومصادمة للشارع. فتجد أنت أن النصوص في باب الأحكام وباب الشريعة تراها، وكذلك في باب الأحكام واضحة بينة تماما في مطابقتها للمعاني، وهذا من رحمة الله سبحانه وتعالى. ولهذا يقول النبي عليه الصلاة والسلام كما صحيح مسلم: ما من طريق يقربكم من الجنة إلا وقد دللتكم عليه، وما من طريق يقربنا إلا وقد حذرتكم منه، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. والقسم الثاني هو أن نعلم أن المتكلم لم يقصد المعنى البتة، مثل كلام السكران المخمور يتكلم بما لا يعقل، ومثل كلام المجنون الذي لا يعقل، ومثل كلام النائم. فلو أن إنسان في نومه طلق زوجته أو حرمها أو ظهر منها مثلا، فإنه لا يعتبر كلام، لأننا نقطع بأنه لم يقصد اللفظ أصلا، لم يقصد المعنى الذي لفظ به، فهي ألفاظ مهدرة لا قيمة لها في الشرع. وكل هذا لأننا اعتبرنا المعاني المقصودة في الألفاظ فأبطلناها. ودلائل هذا المعنى كثيرة من النصوص، دلائل كثيرة وواضحة ونحن لسنا في بصدد بيانها. القسم الثالث أن يكون اللفظ مع مقصد المتكلم ظاهرا وليس قاطع وليس قطعا، ومحتمل أنه يريد هذا ومحتمل أنه يريد هذا، وهذا هو موضع العراك والخلاف بين أهل العلم.
أن يكون اللفظ مع مقصد،
أن يكون اللفظ ظاهرا في المعنى الذي تكلم به، لكن ليس عندنا دليل يدل على أنه أراده وقصد إليه قطعا، ما عندنا دليل
أنه ما أراد
أنه أراد، ما عندنا دليل أنه أراد المعنى أو لم يريده. هو اللفظ، اللفظ دال على هذا المعنى،
طيب،
لكن ما عندنا دليل
أنه أراد اللفظ،
أنه أراد اللفظ هذا. محتمل نستدل بالقرائن، وهذا في الحقيقة يدخل فيه قواعد كثيرة، قواعد كثيرة. ولهذا ربما يستفاد من في باب التورية وباب الإلغاز مثلا، حينما يتكلم إنسان بكلام هو ظاهر في المعنى محتمل. ولهذا مما يعني في هذا الباب مثلا يستفيد الإنسان في باب التورية، يكون اللفظ ظاهر في شيء مثلا،
والمعنى
ظاهر في المعنى، لكن أنت قصدت معنى آخر ونحن قد نوافقك لأنه ليس قطعا في المعنى، مدام ليس قطعا في المعنى ودلل وقلت معنى يحتمل غيره في هذه الحوادث ودلت القرينة، ما في مانع. ولهذا نستفيد في باب التورية. ولهذا يروى عن أحمد رحمه الله أنه جاءه رجل طرق عليه الباب وسأل عن أحد تلاميذه مهنا، أحد رواة المشهورين عن أحمد رحمه الله ومن تلاميذه الأجلاء، وكان مهنا رحمه الله لا يريد مقابلة هذا، وطرق عليه وكان يسأل عن مهنا، وكان مهنا لا يريد مقابلة هذا الرجل لسبب. خرج إلى أحمد رحمه الله فسأل الرجل قال: أريد مهنا، أين مهنا؟ قال أحمد رحمه الله: مهنا ليس ها هنا، مهنا ليس ها هنا، مهنا ليس ها هنا، ويشير إلى كفه لأحمد رحمه الله. هو الإمام أحمد رحمه الله يقصد مهنا ليس في كفي، والمتكلم يظنه ليس ها هنا، يعني ليس موجودا في الدار، وهذا محتمل لأنه مع الإشارة الفطن الذي بينتبه إلى أنه أراد ذلك، وذاك أخذ بظاهر اللفظ فذهب إلى شيء آخر. ذهب إلى وهذا ينفع في باب التورية، والتورية تجوز لأنها نية خفية قصد باللفظ شيئا آخر، ولهذا تجوز على الصحيح عند الحاجة إليها،
مندوحة عن الكذب،
وإن في المعاني مندوحة عن الكذب في الآثر المروي وفي اختلف في رفعه وقفه، وجاء ألفاظ أخرى في هذا الباب، يعني من جهة أنه فيه سعة عن الكذب. ولو أن إنسان مثلا أراد أن يوري بلفظ في أن يصرف إنسان يريد أن يخشى أن يشغله أو وهو ليس بواجب عليه، فعندنا التورية في الشيء الذي لا يجب بيانه ولا يحرم قوله لا بأس بذلك.
لكن لا يكثر منها يا شيخ مثلا؟
لا يكثر منها، لأن أصلا إذا أكثر منها سوف يكشف ويتبين لا يخفى، يكثر منها يعرف هذا منه. لكن هي عند الحاجة، عند الحاجة لها يستخدمها، فلو أن إنسان استخدم عند حاجة فلا بأس بذلك. ولهذا عند الحاجة على الصحيح تجوز مع اليمين، عند أحمد رحمه الله روايتان، لكن تجوز مع اليمين عند الحاجة إليها. والتوري أيضا كان النبي عليه الصلاة والسلام استعملها في أخبار كثيرة، بل ربما ماجح بعض أصحابه تورية عليه الصلاة والسلام. وإما يروى في حديث رواه أحمد رحمه الله بإسناد صحيح عن شرط مسلم من حديث أنس رضي الله عنه أن رجلا من الصحابة اسمه زاهر بن حرام الأسلمي، وكان النبي يحب زاهرا هذا، وكان رجلا من أهل البادية، ويأتي إلى المدينة يبيع شيئا من أقط ومن سمن في يوم جمعة وفي غيرها، يأتي إلى المدينة، وكان النبي عليه الصلاة والسلام يقول إن زاهرا باديتنا ونحن حاضروه.
الله أكبر.
يعني يأتينا من البادية ويتحفنا، وكان إذا أتى إلى المدينة يأتي بالهدية والطرف وشيء يطرف به النبي عليه الصلاة والسلام. وكان النبي عليه الصلاة والسلام يقول له إذا أردت الخروج فأخبرني، فيتحفه بهدية، لأنه كان يقبل الهدية ويثيب عليها، كما في البخاري عن عائشة رضي الله عنها. فكان يأتي، وكان النبي يحبه عليه الصلاة والسلام. فجاء مرة إلى المدينة بشيء من يبيعه، فذهب إلى السوق يبيع، فدخل النبي عليه الصلاة والسلام، وكان ربما داخل أصحاب السوق، وجاء زاهرا من خلفه وهو لا يعلم، فأمسك زاهرا بيديه ووضع يديه على صدره النبي عليه الصلاة والسلام. فقال زاهر أرسلني من هذا؟ لا يعلم أنه النبي عليه الصلاة والسلام. فالتفت زاهر فرأى النبي عليه الصلاة والسلام فاستكان، فلا يألو أن يلصق ظهره بصدر النبي عليه الصلاة والسلام، يعني لا يقصر. فجعل النبي عليه الصلاة والسلام يأخذه بيده ويقول من يشتري مني العبد؟ قال يا رسول الله إذن تجدني كاسدا. قال إنك عند الله لست بكاسد، وفي لفظ إنك عند الله غالم. النبي عليه الصلاة والسلام حينما قال من يشتري مني العبد، قصده بالعبد
يعني العبد المملوك عن سيدي،
لا هو هذا ظاهر اللفظ، ظاهر اللفظ أنه المملوك، لكن النبي نحن ماذا؟ كلنا
عبيد لله،
كلنا عبيد لله. إن كل ما في السماء إلا آتي الرحمن عبدا، بل جميع مع كون إما عبادة اختيارية أو اضطرارية. فالنبي عليه الصلاة والسلام قصده في هذا واضح،
حتى لو كان مازحا يعني،
نعم، لكنه ورى بلفظ خاص في من باب إظهار أنه كأنه عرضه للبيع، فالذي يسمع الكلام يقول كأنه يريد أن يبيعه، ولكنه تبين بذلك من باب المواجهة والملاطفة منه عليه الصلاة والسلام. فنقول أن القصود في المعاني معتبرة، أن القصود والمعاني معتبرة في باب الألفاظ، ولهذا تأتي في أشياء كثيرة، فالقصد يحول الشيء من عقد إلى عقد بحسب النية، مثل ما تقدم معنا. وعلى هذا من جرى على ظاهر الألفاظ ولم ينظر إلى القصود والمعاني ربما أحل كثيرا من المحرمات، وربما صح بعض العقود الباطلة وعقود الربا التي تكون ظاهرها بيع صحيح وهي في الباطن عقود محرمة وعقود باطلة. نعم.
وتحديد هذه القصود الشيخ بناء على قرائن معينة؟
نعم، لا شك أن القرائن تدل على مثل هذا، القرائن لها أثر ولها قصد في مثل هذا. وعلى هذا مثلا عندنا أشياء هي مثل ما تقدم معنا تدل صراحة على مطابقة اللفظ لمسمات تماما، مثل ما ذكر العلماء مثلا في باب الطلاق والظهار وألفاظه الخاصة. ولهذا قالوا كما تقدم الصريح لا يحتاج إلى نية، ولو أن إنسان مثلا أراد أن يجعل الألفاظ الصريحة، شوف مثل ما تقدم معنا اللفظ الصريح المطابق لو صرفه إنسان ولم ينوه نقول لا اعتبار بعدم نيتك، بل نجري عليك اللفظ الصريح فيما تلفظ به. ولهذا قال جمهور العلماء: من طلق هاجر وقع طلاقه، من طلق هاجر وقع طلاقه،
من طلق
هاجرا وقع طلاقه. لو قال انا ما اردت الطلاق شو نقول؟ نقول الطلاق ماذا؟ واقع. لو قال ما اردت الطلاق نقول كم. ولهذا قد يقول قائل: طيب الا يخرج هذا من القاعده انما بالنيات؟ نقول الشارع الحكيم ليس معنى ذلك ان الاعمال بالنيات انه فصل النيات تماما عن الاقوال وجعلها مستقله تماما، اذ هذا في الحقيقه يفسد معاملات الناس. اذ قد يقول لانسان: اعطني ماء يعني اريد ان تذهب معي، انا ناوي انك تذهب معي، اعطني ماء يعني اريد الصدقه. هذا يفسد معاملات الناس ويفسد احوال الناس في بيعهم وشرائهم. ولو ولهذا قالوا الالفاظ الصريحه في شيء ما يتلاعب بها، يقول انا اردت ذلك، تفسد امور الناس في بيعهم وشرائهم ومعاملاتهم واجتماعاتهم. اذا الالفاظ الصريحه لا تصرف عن ظاهرها. ولهذا قال النبي عليه الصلاه والسلام: ثلاث جدهن جد وهذا النكاح والطلاق والرجعه. فلو انه قال انا ما نويت الطلاق نقول نجري عليه الطلاق. لكن وهذا فرق بين انسان قال نويت، يعني عندنا هذا اللفظ تارة ينوي يتلفظ بالطلاق مع نية الطلاق، هذا واقع بالإجماع المقطوع به، تارة يتلفظ بالطلاق مع عدم النية، هذا واقع وهو قول جمهور علماء ومنهم يحكي اتفاق، لكن قول الجماهير على الصحيح. القسم الثالث أن يتلفظ بالطلاق ولا وينوي أمرا آخر. شف فرق بين عدم النية وبين نية أمر آخر، قد يلتبس على بعض الناس.
مثلا الشيخ يريد أن يدعو شخص إلى وليمة مثلا فيطلق، يقول مثلا يطلق حتى يأتي هذا الوليمة،
هذا ربما يدخل من وجه ومن وجه آخر. لكن أحيانا ربما مثلا يقول إنسان لزوجته مثلا هي مربوطة في وثاق، قال أنت طالق، يعني أردت طالق من وثاق، وفي قرينة تدل على أنه أردت طالق من وثاق. أو إنسان أراد أن ينادي زوجته قال أنت طالق، سبق إلى لسانه، قال أنا ما أردت أصلا اللفظ، ما أراد اللفظ أصلا.
فضلا عن القصد،
فضلا عن القصد. فهذا لا فإذا سبق إلى لسانه فرق بين قصد اللفظ مع عدم النية وبين عدم القصد إلى اللفظ. فعدم القصد إلى اللفظ يكون لفظه مثل لفظ غير المختار، مثل لفظ الإنسان المجنون أو النائم، أو إنسان مثلا أطلق وقصد اللفظ لكن نوى به أمرا آخر، مثل أنت طالق من وثاق.
هذا لا يقع،
هذا لا يقع. لكن اختلفوا هل يصدق مثل هذا يدين أو لا يدين، معنى أنه يجعل إلى دينه في هذا ونيته، وقالوا إنه في الحكم إذا عند النزاع لا يدين في مثل هذا. أما مسألة تعليق الطلاق اللي تفضلت بها، مسألة تعليق الطلاق على شيء، هذا في الحقيقة هو من باب آخر يحول الطلاق إلى يمين، لأنه حينما قال إن لم تأكل هذا الطعام فزوجتي طالق مثلا، هذا حينما قرن ألحق مع اللفظ شيئا آخر أخرجه عن موضوعه. وعندنا قاعدة أخرى وهو: ما إذا وصل بالألفاظ الشرعية ألفاظا أخرى تخرجها عن موضوعها.
طيب
هذه هل نجريها؟ على خلاف مثل هذا، وإن كان هذا على الصحيح نجريه مجرى اليمين، لأن اليمين كما قال العلماء هي ما يدل على حث أو منع أو تصديق أو تكذيب، وهذا في بحث معروف لأهل العلم في هذه المسألة.
أحسن الله إليكم يا شيخ، نستأذنكم في فاصل قصير.
لا بأس،
أثابكم الله. مشاهدين الكرام، فاصل قصير ثم نعود إليكم بإذن الله تعالى، فابقوا معنا.
جدول المواد الدراسية للأكاديمية الإسلامية المفتوحة للفصل الدراسي الثاني 1433 للهجرة 2012 للميلاد. يوم الجمعة، الدرس الأول علوم القرآن، الدرس الثاني الفقه المستوى الثاني. يوم السبت، الدرس الأول النحو والصرف، الدرس الثاني علوم القرآن. يوم الأحد، الدرس الأول الفقه المستوى الثاني، الدرس الثاني الفقه المستوى الثاني. يوم الاثنين، الدرس الأول النحو والصرف، الدرس الثاني منهج البحث العلمي.
تدعو الأكاديمية الإسلامية المفتوحة جميع الراغبين في تلقي العلم الشرعي وفق أسس منهجية وأكاديمية إلى المشاركة والتسجيل بموقع الأكاديمية الإسلامية المفتوحة www.islamacademy.net. الأكاديمية الإسلامية المفتوحة، ملتقى العلم والعلماء.
بسم الله الرحمن الرحيم. مشاهدينا الكرام، أهلا ومرحبا بكم مجددا في هذا الدرس المبارك، ونواصل مع فضيلة الشيخ شرح القواعد الفقهية. تفضل الشيخ الكريم، نقرأ المتبقي من المتن.
نعم نقرأ.
أحسن الله بكم. قال المصنف رحمه الله: فلو قال أعرتك هذه الدار كل شهر بكذا أو أعطيتك إياها بكذا، فالأول إجارة والثاني بيع، ويترتب عليها أحكام الإجارة والبيع.
نعم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. هذه المسائل مترتبة على ما تقدم ذكره، وهي أن العبرة بالمعاني في الألفاظ. ولهذا لو قال أعرتك هذه الدار إلى شهر، نعلم أن العارية هي إباحة المنفعة، أن تعير إنسان مثلا السيارة حتى يستفيد منها، تعيره الكتاب لأجل أن يقرأ، تعيره مثلا لباسه لأجل يلبسه، وهكذا تعيره البساط أو ما أشبه ذلك لأجل يستفيد. الإعارة والعارية من المرافق الحسنة أو باب الإرفاق الحسن الذي ندب وحث عليه الشرع، ولهذا قرنه بالقرض لأنها كلها من الأمور المندوبة. فلو قال إنسان أعارتك مثلا هذه الدار أو هذه السيارة كل شهر بكذا، نعلم أن العارية إباحة المنفعة لا تؤخذ بثمن. فإذا قال أعرتك إياها بكذا، فحينها في هذه الحال لما جعل المنفعة بثمن انتقل المعنى من كونها عارية إلى كونها، نعم حسنت، إلى كونها إجارة، فهو في الحق جعلها إجارة. قد يقول قال طيب هو قال أعرتك الآن، نقول العبرة بالمعاني، قصد أن يستفيد من نفعها بمال يأخذه، سواء قال أجرتك الدار بكذا أو أعرتك الدار، أو على الصحيح بعتك نفعها مثلا أو ملكتك نفعها بكذا، لأن العبرة في العقود للمعاني. وعلى هذا نقول إنها إجارة. كذلك أيضا لو قال مثلا أعطيتك هذا البيت بكذا، ما قال مثلا أعرتك أعطيتك هذا البيت، أعطيتك هذه السيارة، العطية هي تجري على العين والرقبة، على العين والمنفعة، فهذا نقل للعين. فقوله مثلا أعطيتك الكتاب بكذا، نفهم منه أنه أعطاه الكتاب ونقله وملكه إياه، فتكون بيعا ولا تكون مثلا عطية ولا تكون هبة، لأن الهبة تكون بغير مقابل. ولو أخذنا بظاهر العطية أو بظاهر هبة لقلنا لا، ليس لك قبله أي شيء، لأنها عطية وهبة، وهي بذل هذا الشيء وهذا العين بغير مقابل. وعلى هذا يتقرر عندنا أن القصود معتبرة، وهذا هو الصواب. لكن كثير من أهل العلم خالف في مثل هذا، وهو المشهور مذهب أحمد رحمه الله قول الشافعي، وقالوا مثل ما إذا وصل بالعقد لفظا يخرجه عن موضوعه، هل يبطل العقد أو يكون كناية فيما وصله به كناية؟ وعلى هذا يقول مثلا إذا قال أعرتك هذه الدار كل شهر بكذا أو شهر بكذا أو أعطيتك مثلا هذه السيارة بكذا، في هذه الحال إذا وصلها بشيء وجاء وصار ظاهرها أنه بيع، صار ظاهر هذه أنها إجارة، في هذه الحال ماذا نعمل؟ هل نقول إن العقد باطل؟ لأنه لا يمكن أن يجتمع أن تكون إعارة بثمن أو أن تكون عطية بمال، أو نقول إنه حينما وصل هذه الألفاظ بهذا الشيء وصلها تكون كناية في ما وصلها فيه، وعلى هذا يصح بيع ويصح إجارة، مع أن نقول الصحيح أنه يكون بيعا ولا ويكون في الحقيقة صريح في البيع ولا يكون كناية على المختار. لكن هذا يجري كما تقدم معنا في القواعد، في بعض القواعد المذهبية، حيث تكون عند قاعدة مذهبية مثلا وتكون فيها مسائل، ثم إذا وجد عندنا بعض الفاظ العقود التي تخالف فيقولون هل يبطل أو لا يبطل وما حكم، ويقررون قاعدة عليها، مع أن نعلم أن هذه القاعدة جرت على المذهب، لكن على هذا نقول هذه القاعدة قد تصح وقد لا تصح. وعلى هذا نقول إن الأصل في العقود وألفاظ العقود أنها لا تقيد بلفظ معين، سواء كان ألفاظ البيوع أو الإجابة والقبول، ليس له لفظ خاص، لا في باب البيع ولا في باب النكاح ولا في باب الإجارة ولا في باب الهبة والعطية. وكذلك أيضا على الصحيح ألفاظ الواقفين والموصي والموصين، والألفاظ هذه كلها بحسب ما يتعرفه الناس، لأن عندنا قاعدة أخرى أن الحدود لها ثلاثة أقسام: حد يعرف باللغة، الحدود ثلاثة أقسام، حد يعرف باللغة مثل الشمس والقمر والليل والنهار وما أشبه ذلك والسماء والأرض، هذه تعرف باللغة معروفة. وعندنا حدود تعرف بالشرع، جاء الشرع بتعريفها، الصلاة في اللغة لها معنى، والزكاة لها معنى، والصوم لها معنى، والحج، لكن في الشرع جاء الشرع بتعريف الإيمان والصلاة والزكاة والصوم وقيدها ولم يغيرها وقررها، لكن قيد لفظ الصوم وقيد الصلاة، فهي ألفاظ تتلقى من الشارع. عندنا ألفاظ أخرى، يعني حدود الألفاظ كما تقدم على ثلاثة: القسم الأول يعرف باللغة، القسم الثاني بالشرع، القسم الثالث بالعرف، وهي ما لم يكن له حد في اللغة ولا في الشرع، وهي الحدود التي أطلقها الشارع ولم يقيدها. وعلى هذا ألفاظ البيوع وألفاظ الهبة والعطية والإعارة، لو طلب من أحد أن يأتينا من الشارع بأنه قيد ألفاظها وقال إن لألفاظ البيوع لفظا معين، لم يستطع أن يأتي، بل إنه أطلقها. وعلى هذا نقول إن كل ما تعارفه الناس بينه بيع فهو بيع، وكل ما تعارفه النقف هو وقف. ولهذا النبي عليه الصلاة والسلام حينما حث على الوقف وقال: من بنى لله مسجدا بنى الله له بيتا في الجنة، كما الصحيح حديث عثمان. النبي هل حدد لفظ الوقف؟ ولهذا لو أن إنسان بنى مسجد ما لحاجة يقول وقفت هذا المسجد، بمجرد بناء يكون وقف. ولو أن إنسان مثلا جئتك مثلا وقلت بعني هذه السيارة وأعطيتك المال، على الصحيح أخذك للمال حينما أنت مثلا حينما أعطيك المال وتقبله، فصدر مني قول وصدر منك فعل، يكفي ويكفي في المعطى بلا فرق بين المحقرات وعدمها. كذلك أنت تأتي مثلا للبقال والخباز وتشتري منه السلعة وتأخذها وتعطيه المال، ربما أن ترى ثمن السلعة عليها تعطيه المال وأنه ساكت بمجرد معاطاته، وقد يكون الثمن تعطيه كثير وقد يكون قليل. وعلى هذا جرى عمل الناس، لو ألزمنا الناس مثلا بالإجابة والقبول بعتك هذه الشجرات لبطلت معاملات الناس. وعلى هذا لا يمكن شيء يحتاج للناس عموما ويكون الشارع قرر فيه شيئا ولم ينقل نقلا واضحا، فإنه يدل على عدم وجوده وعدم ثبوته، وهذا جار في هذه الأشياء كلها مثل ما تقدم.
طيب. نعم، أحسن الله عليكم شيخنا. نأخذ بعد الأسئلة يا شيخ.
لا بأس.
طيب، نبيل إبراهيم السيد من السعودية يقول: ما هذه القاعدة المستنبطة التي ذكرتموها بعد موضوع اللقطة القاعدة هي العبرة في العقود للمقاصد والمعالي لا للألفاظ والمباني.
نعم.
أما بالنسبة للسؤال الثاني، قل رجل فاتته صلاة الجماعة فإذا ذهب إلى المسجد بنية لعل الله أن ييسر له جماعة أخرى حتى بعد علمه سماعا بأن الصلاة انتهت، هل يؤجر على ذلك؟
إن كان قصد الأخ يعني أنه يؤجر أجر الجماعة فنقول يرجى له ذلك، ونقول إذا صلى إذا فاتت الإنسان الصلاة مع الجماعة ثم خرج إلى المسجد ووجد الناس قد صلوا، نقول إن كان من عادته أن يصلي جماعة ثم تأخر عنها لسبب أو شغل عليه سبب فإنه يؤجر عليها أجر الجماعة حتى ولو لم يصليها مع جماعة، فإن خرج ووجد جماعة فالأجر تحقق به. ولهذا ثبت في الحديث عند أبي داود بإسناد جيد من طريقين عند أبي داود أن النبي عليه الصلاة والسلام قال من توضأ فأحسن ثم خرج من بيته فوجد الناس لم يصلوا صلى معهم كان له بها أجر جماعة، فإن وجد الناس قد صلوا بعضا وفاته بعض كان له مثل ذلك يعني أجر جماعة، وإن وجد الناس قد انصرفوا كان له مثل ذلك يعني أجر من صلىها مع الجماعة، بمعنى أنه إذا كان من عادته يصلي لكن تأخر عنها نام عنها أو غفل عنها فإنه يؤجر عليها أجر الجماعة. فإذا وجد جماعة أو نوى ذلك نوى به النية فالنية لا شك أنها عمل صالح، لكن نقول كما قال النبي عليه الصلاة والسلام في الحديث الصحيح من موسى الأشعري عند البخاري والنسائي وأحمد إذا من نام عن صلاة أنه إذا مرض العبد وسافر كتب الله له ما كان يعمل صحيح مقيم، فالعامل الذي نيته العمل الصحيح فيتركه لسبب أجره أجر جماعة تام لله الحمد. نعم.
طيب أحسن الله عليكم. في الواقع الشيخ بعض الأخوة يسأل في الموقع أنه لم يتحصل على المتن، وبالتالي نحن نخبرهم أنه بإذن الله تعالى سيتم كتابة المتن إن شاء الله تعالى نصا على الموقع وسيكون موجود على رابط يتم تحميله حتى الأخوة يستطيعون إن شاء الله تعالى. لدينا اتصال الأخ سليمان من السعودية، السلام عليكم. الأخ سليمان.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
أهلا ومرحبا بك. وعليكم السلام. تفضل
الشيخ عبد المحسن. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
ساك الله بالخير.
ساك الله بالخير.
في عندي خمسة.
ترفع صوتك قليلا أخ سليمان.
في خمسة أسئلة عندي ممكن.
الصوت غير مسموع أخ سليمان، ارفع صوتك قليلا.
خمسة أسئلة عندي لو سمحت.
طيب على إجازة تفضل.
سؤال طبعا من عدة فقرات يقول لك لو إنسان قصد بالعبادة مثلا بالصيام قصد الصحة وبالمشي للصلاة الرياضة وبطول قيام الليل الشفاء من أمراض، لأنه ثبت أن الصلاة الطويلة تعاجل المفاصل، ولو قصد مثلا بعمل مديح الناس مع
أخ سليمان الصلاة. أخ سليمان لو تكرم تعد السؤال من جديد.
لو قصد الإنسان بعبادات مثل الصيام يقصد فيها الصحة مثلا.
نعم.
والمشي للصلاة الرياضة.
نعم
واضح.
وطول قيام الليل الشفاء من الأمراض، لأنه ثبت أن الصلاة الطويلة تشفي من الأمراض والمفاصل.
نعم.
ولو قصد بعمله مثلا مديح الناس مع الطاعة، هذا السؤال الأول.
طيب السؤال الثاني.
الثاني ما هو ضابط التأويل في الكلام وهل الإكثار منه مباح؟
نعم.
الثالث.
طيب
اللقطة لو أعلنت الصحف يعني على طول السنة أو في الجوار رسائل الجوال مثلا لناس يعرفهم مثلا هل تجزئ؟ طيب مشاهدة أطفال لفيلم الكرتون الرسوم المتحركة ما الحكم النهائي فيها وجزاكم الله خيرا الجزاء.
شكرا جزيلا أخ سليمان بارك الله فيك. أما السؤال الرابع في الواقع أنه خارج يعني خارج موضوعنا، لكن نحن سنكتفي بأول ثلاث أسئلة. تفضل يا شيخ. سؤال الأول يسأل يقول نعم. أن الصيام والصلاة والعبادة نعم. يعني إذا نوى بها الصحة وال.
نعم سبق الإشارة في الحلقة الماضية إلى هذا، وقلنا إنه لا بأس من هذه المقاصد، وقلنا إن من القواعد المتقررة أن النية في العمل إذا قرن معها أمر مباح ليس محرم فلا بأس بذلك. فلو قرن مثلا بنية صومه الرياضة، قرن مثلا بنية صلاته مثلا الاستشفاء من الأمراض في المفاصل ونحوها كما ثبت في الصلاة هذه الأمور فلا بأس بذلك. قلنا إن إذا نوى نية خالصة فإنه أتم، لكن إذا نوى هذه النية فلا بأس بذلك. ولو كان إنسان مثلا من عادته أن يصلي صلاة الليل أو أن يكثر الصلوات ثم بعد ذلك أصيب مثلا مرض مفاصل ثم نوى مع ذلك مع صلاته هذه النية وهو الاستشفاء المفاصل فإن أجره تام ولو أثر، لأنه في الحقيقة هو من نيته أن يؤدي هذا العمل وكان يؤديه قبل حصول هذا الشيء، لكن لو كان هو لم يبتدئ الصلاة إلا بعد حصول هذا الشيء
ثم نوى الصلاة لله عز وجل ونوى مع ذلك الاستشفاء مثلا من المرض، نقول في هذه الحالة لا بأس بذلك لأنه قصد مباح. أما كون مثلا يقصد مدح الناس فهذا فيه تفصيل، إن كان الدافع إلى العمل هو مدح الناس والصلاة والنية متبوعة فهذا عمل، هذا رياء ولا يجوز، هذا رياء ولا يجوز لأنه مراءة بعمله. واختلف العلماء في مقارنة النية بهذا الرياء على تفصيل معروف، كلام طويل لا يتسع المقام لبسطه الآن، لكن نقول إن النية إذا كانت نية المدح تابعة متبوعة، نية المدح هي الأصل ونية الصلاة متبوعة وتابعة، في هذه الحالة هذه نية فاسدة وباطلة ولا تجوز، على خلاف هل يبطل من أصله أو من حال النية. الشيء الثاني أن يكون نيته لله عز وجل، لكن ربما وقع في قلبه يحب أن يمدح على الصلاة ويحب أن يمدح على الصوم، هو سوف يصوم سواء مدح أو لم يمدح، مثل إنسان يسير إلى المسجد ولو أنه شاهده رجل أو شاهده ناس وهو سائر المسجد يحب ذلك، ولو لم يشاهده الناس فإن نية صادقة لا يمكن أن يترك الصلاة، لكن له نية خالصة في الصلاة ولو أنه وأحب لو أنه شوهد أنه يقصد إلى الصلاة. هذا كثير منهم يقول لا بأس بهذا ولو نوى هذه النية لأن نية خالصة لله عز وجل، وهو في الحقيقة لا يريد بها بعمله إلا وجه الله عز وجل، لكن يريد أن يرى على الخير ويريد أن يكون عليه حسنة. والإنسان في مثل هذه الحال يدفع الظنة عن يدفع التهمة عن نفسه. طيب. وقد بوب البخاري رحمه الله بابا معناه باب دفع التهمة عن النفس، وذكر الحديث الصحيح حديث صفية لما قال النبي عليه الصلاة والسلام على أرسلكما إنها صفية قال سبحان الله يا رسول الله، فقالوا إن في هذا نية دفع التهمة بقصد الخير. طيب. لا بأس بها في الأمور المحرمة كذلك في هذا الأمر، لكن عدم القصد هو الأولى والأتم في مثل هذه الحالة.
أحسن. نعم. الله عليكم شيخ، لدينا اتصال دولي فلا نريد أن نؤخره كثيرا. نعم. يحيى من ليبيا، السلام عليكم.
السلام عليكم ورحمة الله.
عليكم السلام ورحمة الله. الأخ مجدي وبركاته. مجدي من ليبيا. نعم.
كيف حالك؟
حياك الله بارك الله فيك.
السؤال يا شيخ عن حكم بيع ملابس الأطفال التي عليها صور ذوات الأرواح من صور حيوانات كرتونية، صور كرتون هذه الأطفال، صور حيوانات وصور بشر بني آدم، حكم بيعها، وكذلك صور التي على صورة الأطفال وعلى المرامة الأطفال وما شبه ذلك من خصوصية الأطفال من حديث الولادة إلى 10 سنوات يا شيخ.
نعم. طيب.
حكم بيع هذه الملابس التي عليها صور ذوات الأرواح يا شيخ.
طيب. طيب. سؤال آخر أخ مجدي. هل يوجد لي؟
نعم يا شيخ.
نعم نعم. لا
يا شيخ. ذلك في عن سؤال عن حكم من يسب الدين يا شيخ.
نعم.
عرفت.
نعم.
وهل يجوز التعامل معه من بيع وشراء وسلام؟ نعم. سلام.
نعم. واضح واضح.
السؤال الثاني واضح شيخ.
واضح. جزاكم الله خير وبارك الله فيكم.
طيب. شكرا 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 جزيلا. نعم. بارك الله فيك.
نعم.
طيب بقي سؤال سؤالين للأخ سليمان ثم نعود إن شاء الله للأخ سيرة الأخ مجدي. السؤال الثاني يقول ما هو ضابط التأويل بالكلام وهل يعني يكون مباحا في كل وقت؟
وأشرنا إليه ضابط التأويل أن يكون اللفظ محتملا له، فلو جاء بتأويل لا يحتمل فإنه لا يصح، مثل ما تقدم لو قال إنسان مثلا لإنسان كل من هذا الطعام يعني أو مثلا اشرب من هذا الشراب، مثلا قال أردت به مثلا أن تبيعه مثلا، أو مثل ما تقدم خاطبه مثلا بخطاب محتمل، فلا بد من يكون اللفظ فيه احتمال، مثل ما تقدم في مسألة قول النبي عليه الصلاة والسلام لما قال من يشتري من عبد، وكذلك في أقوال كثيرة لما قال النبي عليه الصلاة والسلام ذلك الرجل عند الترمذي وغيره إن حاملوك على ولد الناقة، قال يا رسول الله وما أصنع ولد الناقة، هو ظن أن يعني أن ولد الناقة هو الصغير الذي لا يحمل، قال النبي له هل تلد الإبل إلا النوق، فاللفظ محتمل أن ولد الناقة يعني لتوه ولد، وهو محتمل يعني أنه يراد بها الذي قد كان يحتمل الركوب والمشي والحمل، أو الحمد. فلهذا اللفظ لابد أن يكون، أما أن يأتي بلفظ غير محتمل، سبقا قلنا الألفاظ التي لا تحتمل لا تقبل من أصحابها، كذلك أيضا لا ينبغي الإكثار منه لأن هذا يفضي إلى التكلف. وعلى هذا إذا أتى بلفظ لا يحتمل فلس، ولو أن إنسان مثلا إنسان قال بعتك هذا الشيء، بعتك هذا الشيء، وقال الثاني اشتريت، قال اشتريت، ثم قال بعد ذلك لا أنا ما قصدت البيع.
قصد ماذا؟
أنا ما قصدت البيع، مثلا قصدت مثلا يعني قصد بذلك مثلا الصدقة أو الهبة أو العطية مثلا بعت. ففي هذه الحال حينما قال بعتك هذا مثلا بهذا المال صريح في إرادة البيع مثلا،
ظاهر الكلام أنه بيع صريح،
أنه صريح في البيع مثلا. ولو قال إنسان مثلا، لو قال إنسان مثلا أعطني هذا المال، أعطيها، قال بعتك إياه بهذا المال، قال أعطني عطية، نقول إن لفظه صريح في إرادة البيع ولا يحتمل التأويل في إرادة الهبة والعطية. وهذا جار في كثير من الألفاظ، لابد أن يكون اللفظ محتملا لما تأوله وإلا فلا يقبل منه.
طيب أحسن الله عليكم.
نعم،
لدينا اتصال الأخ عبد المليك من السعودية. السلام عليكم.
عليكم السلام، مساء الخير يا شيخ.
مساك الله بالخير، حياك الله.
السؤال يا شيخ، عندي مثالين.
نعم.
وبرا أيهم أصوب، يعني الأول والآخر. رجل قصد وظيفة الإمامة من أجل المال، وهو مصلي يعني صلى سواء إمام أو غير إمام.
نعم.
وقصد الإمامة المال من أجل حبس الوقت. الآخر رأى أمر مستحب كطلب العلم، ليس واجب عليه، وطلب العلم من أجل وظيفة.
نعم.
هل هناك فرق بين هؤلاء؟
طيب،
أيهم أصوب وأيهم جزاك الله خير؟
طيب، شكرا جزيلا، خدمك، بارك الله فيك. طيب الشيخ، إذن لدينا الآن السؤال الأخير لسليمان، ثم نعود إلى أخ مجدي، ثم إلى الأخ عبد الملك. الأخ سليمان يقول اللقطة، التعريف للقطة مثلا في الصحف أو الجوال لمن يعرف أرقام هؤلاء أصحاب الجوالات.
نعم، نقول اللقطة على الصحيح ليس لها حد، مثل ما تقدم في التعريف، التعريف ليس له حد، وكل ما كان أبلغ في الوصول، لأن القصد هو وصول اللقطة إلى صاحبه، وكل ما كان أبلغ فإنه يكون أولى بالتعريف. فإذا عرف عن طريق الصحف لا شك أنه أبلغ، وكذلك إذا كان عن طريق الجوال فهذه وسائل لمقاصد، كل ما كانت وسيلة أقرب فهي أولى مثل ما تقدم. نعم.
طيب، الأخ مجدي من ليبيا يقول ما حكم بيع الملابس التي عليها صور ذوات أرواح؟
نقول هذه مسألة في الحقيقة فيها خلاف كثير، مسألة الصور. وأولا نعرف أن الأصل في الصور والأصل في التصوير هو عدم الجواز إلا من حاجة، لعموم الأدلة ثابتة في الصحيحين، كل مصور في النار مصور صورة أمر أن ينفخ فيها الروح وليس بنافخ، لولا كل فأن يعقد بين شعيرتين فليخلق في الهيلة فلأخذ الصحيح الوهاري، فليخلق حبة فليخلق ذرة فليخلق شعيرة. فالألفاظ صريحة لا، وعند الحاجة أو المصلحة الشرعية فإنه يجوز، ربما كان أمرا مشروعا مندوبا حينما تكون الحاجة، سواء كان حاجة دنيوية عامة أو خاصة أو حاجة شرعية من الأمور المتعلقة بنشر العلم وما أشبه ذلك. لكن حينما يكون في أمور ليست هنالك حاجة ولا ضرورة، مثل الصور تكون في الملابس، نقول أصل فيها المنع والتحريم، هذا هو الأصل. لكن نقول في هذه الحال، في هذه الحال الصور التي في الملابس هل تأخذ حكم الصور المحرمة أم لا؟ عندنا يقول علماء الصور إذا كانت ممتهنة فإنه يجوز، تجوز إذا كانت ممتهنة، مثل الصور التي توطى. وقد ثبت في مسند أحمد عن عائشة رضي الله عنها، حديث صحيح معروف، لكن عند أحمد رحمه الله لم في ذاك الدرنوك وفي ذلك الستر في اللفظ الآخر، لما رجع من خيبر عليه الصلاة والسلام ورأى درنوكا في لفظ سترا قال ما هذا، ثم قال عائشة إني كلما دخلته ذكرت الدنيا وكان فيه تماثيل، وفي لفظ أن فيه صورة أخره عني فأخرته، وفي اللفظ الآخر فقطعناه بقطعتين وجعلته وسادة، وفي اللفظ الآخر عند أحمد وكان فيه صورة، كان فيه صورة. وأخذ جمع منها العلم أن الصورة إذا كانت موطوءة ممتهنة فلا بأس بذلك، فلا بأس ب... وإن كان الأولى هو طمسها إذا كانت طمسها إزالة، لكن إذا كانت توطى، وشرط أن لا تكون الصورة في موضع يصلي عليه إنسان. على هذا إذا كانت توطى، هل نقول إن اللباس يجري مجرى الشيء المعلق أو مجرى الشيء الممتهن المبسوط، في خلاف بين العلم على قولين. منهم من قال إن الشيء الملبوس يجري مجرى الشيء المعلق، ولهذا النبي عليه الصلاة والسلام لما رأى ذلك الدروك أو ذلك الستر على في لفع على عراف لها أمر بإزالته. فإذا قلنا إن حكم الثياب حكم الأشياء المعلقة فإنه لا يجوز.
طيب.
وإن قلنا إن حكم الثياب حكم الشيء الممتهن من جهة أنها توطأ ويجلس عليها فإنها تكون ممتهنة.
طيب.
وعلى هذا أقول في هذه الحال على كل مكلف أن يجتهد في البحث عن الثياب الخالية من الصور مهما أمكن.
طيب.
لكن لو أنه اضطر ولم يجد، لو فرض وجد، فإنه لو اشتراها وحاول أن يزيل ونطي الصورة فإنه يكون أولى له وأتم.
أحسن الله عليك. نعم. شيخ بقي دقيقتان أذنت لي شيخ بالنسبة للسؤال الأخير، حكم التعامل مع من يسب الدين، ثم بعد ذلك سؤال أخر عبد الملك بإجازة الشيخ.
الحقيقة الذي يسب الدين هذا أمره أمر خطير، ومن سب الدين فقد خرج عن الدين وليس من أهل الدين. قال النبي عليه الصلاة والسلام من بدل دينه فاقتلوه. فسب الدين إذا كان السخرية والاستهزاء عن طريق اللعب يكون ردة، فكيف يكون السب يكون عن طريق الجد؟ فهذا محل اتفاق. ومثل هذا الواجب على من علم أنه يسب الدين، فإن الواجب في هذه الحال هو الإبلاغ عنه ورفع أمره إلى الجهات المختصة حتى يتخذ معه مثاله الإجراء المناسب، لأن حماية الدين من أوجب الواجبات ومن أعظم الضروريات في الشريعة. كما أن الشريعة حرصت على إدخال الناس إلى الدين، فحرصها على حفظ الدين من عدم الخروج منه أعظم وأعظم، لأن الخروج منه بعد الدخول من أعظم ما يكون. لكن نقول مع ذلك إذا كان هذا إنسان ليس لك عليه ولاية أو لا يمكن مثلا أنك تتخذ معه إجراء مناسب، ف تجتهد في نصحه وإرشاده لعله يتوب، لعله يرجع، ولعله يتوب إلى الله عز وجل. نعم.
طيب الشيخ في نصف دقيقة إذا أنت لم يعني لم يبقى لدينا وقت، رجل قصد وظيفة الإمامة وآخر قصد طلب العلم لأجل حصول المال،
نقول من كان كما قال الأخ بارك الله فيه يقول هو قصد الإمامة للإمامة وثم بعد ذلك جاءت نية المال تبعا، نقول نية أخذ المال لا تؤثر في باب الأمور الشرعية. وسبقا قلنا وذكرنا حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنه أنه عليه الصلاة والسلام قال ما من تغزو فيغنموا إلا تعجلوا ثلثي أجرهم، فإن لم يغنموا شيئا تم لهم أجرهم. فالإنسان إذا قصد الدنيا في هذا ونيته صالحة، خاصة إذا كان المال مما يصرف من باب من بيت مال المسلمين، فهذا لا شيء باتفاق العلم.
طيب.
إنما إذا كان على سبيل الإجارة يستأجر مستأجر ناس للإمامة، فنقول هذه منعها جم من العلم إلا عند الحاجة إليها، من إنسان محتاج للمال لنفقته، فلا بأس على الصحيح من أخذ المال باب الإجارة عند الحاجة، لأنه في هذه الحال تكون النفقة على نفسه وعلى واجبة، وعند الوجوب يزول ذلك المنع. كذلك أيضا طلب العلم عليك أن تطلب العلم ولو وقع في نيتك وفي نفسك أنك نيتك ضعفت، لأن الإنسان في أول طلب العلم ربما ضعف، وكان كثير من السلف طلع العلم يقول طلبنا العلم لغير الله فأبى أن يكون إلا لله. فالإنسان يدفع وساوس الشيطان في مثل هذا ولا يقول أنا قد ضعفت نيتي لا أريد وجه الله، فيطلبه لله والله سبحانه يعينه ويسدده إن شاء الله.
أحسن الله عليكم الشيخ، بارك الله فيكم. تطرح من الشيخ سؤالي هذا الدرس؟
نعم والله ما يكون محياته، لكن نقول فيما تقدم ذكرنا هل يجوز التقاط النية بغير بنية أخذها أو لا يجوز
التقاط
النية بغير نية الحفظ؟
طيب السؤال الثاني.
نعم السؤال الثاني، هل يقبل التأويل في اللفظ الصريح؟ هل يقبل التأويل أو خلاف اللفظ الصريح، أن ينوي خلاف اللفظ الصريح، أن ينوي معنى آخر خلاف اللفظ الصريح؟ نعم.
طيب أحسن الله إليكم، شكر الله لكم. مشاهدين الكرام، ها نحن وإياكم نصل إلى نهاية هذا الدرس المبارك، نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا وإياكم بما سمعنا من شيخنا الكريم، وإلى لقاء متجدد بإذن الله تعالى. نترككم دائما وأبدا في حفظ الله ورعايته. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
قل هل يستوي